خلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية المباركة، الآية الثانية بعد 100 في سورة البقرة، تعطي لنا صفات وسمات أساسية لبني إسرائيل، وهي أنهم دائما وأبدا يجعلون من الخرافات ويجعلون من الأساطير أمورا بحيث يضفون عليها جانبا قدسيا وجانبا دينيا، وهذا قلنا هو ديدا اليهود في تأريخهم، حيث دائما يحاولون أن يعطوا لممارساتهم ولمشاريعهم ولأعمالهم صفة القدسية وصفة الدين وسمة الدين من أجل أن يبرروا تلك الأعمال ويجعلوها من الأمور المقدسة ومن الأمور التي هي في صلب الدين وفي صلب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والحقيقة هي أنها في من الإيمان ببعيد وأنها من صميم الكفر بالله سبحانه وتعالى. اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا الخرافات واتبعوا السحر من أجل أن يبتعدوا عن الحق ويبتعدوا عن الرسالات السماوية ويشوهوا الأنبياء عليهم السلام. فهذا سليمان النبي والرسول العظيم قد شوهه اليهود وجعلوه كل ما يملك من قوة ومن إمكانية هائلة ومن ما سخر له الله سبحانه وتعالى من طاقات، جعلوا كل ذلك بفضل السحر وبفضل ما يملك من معرفة في السحر ومن تسخير للناس عن طريق السحر. وهذا القرآن الكريم يصرح بأن سليمان عليه السلام لم يكن كل ما يملكه إلا من خلال العلم ومن خلال الحكمة، كما قرأنا في البرنامج السابق، ولقد آتينا داود وسليمان علما. فالمسألة مسألة علم ومسألة حكمة وليست مسألة السحر الذي لا يعبر عن الحقيقة بشيء. السحر مجرد أوهام ومجرد أساطير. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا يعني من قبل الله سبحانه وتعالى، وأوتينا من كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى لداود وسليمان تلك الطاقات الهائلة لأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى، ف فأعطاهم الله من رحمته ومن قوته ومن سؤدده، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. هذا هو الفضل الناتج من الإيمان برسالات الله ومن أخذ الكتاب بقوة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله سبحانه وتعالى سخر لسليمان كل هذا الملك بفضل ما أعطاه من العلم وبفضل ما أعطاه من الحكمة، لأنه كان يعيش العدل وكان يعيش الشكر. انظروا إلى النملة، تلك التي قالت للنمل وحذرت أصحابها من النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظروا، هذه النملة لم تقل لقومها لا يحطمنكم، وإنما قالت لا يحطمنكم، يعني هنا الشدة لحرف الطاء. النملة قد يعني رفعت هذه الشدة، لماذا؟ لأنه وهم لا يشعرون، ولا يمكن للإنسان أن يحطم شيء وهو لا يشعر، لأن يحطم بمعنى الإصرار على كسر هذا الشيء وعلى تحطيم هذا الشيء، والإصرار دائما وأبدا يأتي من خلال الشعور ومن خلال الإدراك ومن خلال يعني الرغبة والإرادة في تحطيم هذا الشيء. ولهذا قالت النملة لا يحطمنكم، ولم تقل لا يحطمنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لأن هذه النملة تعرف بأن سليمان وما يملك من جند هم يعيشون العدل ويعيشون عدم الظلم، حتى أنهم لا يؤذوا نملة صغيرة، ولهذا فإنهم يسحقون النملة لأنهم لا يشعرون بما يفعلون، لأن النمل صغير في حجمه فهم لا يشعرون بذلك. فتبسم ضاحكا من قولها، هذا هو تبسم الشكر، لأنه عرف بأن هذه الإمكانيات الهائلة التي يملكها عليه السلام هي بفضل الله سبحانه وتعالى، هي من نعم الله عليه. ولهذا تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أوزعني يعني اجمعني، اجمع قوتي، اجمع يدي ولساني وعقلي وذهني وعيني وكل طاقاتي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا هو سليمان النبي عليه السلام الذي كان يعيش العدل وكان يعيش تحرير الأرض من الظلم، كما رأيناه في قصة ملكة سبأ عندما بعث لها الكتاب، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا ما كان يعيشه سليمان عليه السلام، كان يعيش التوحيد وكان يعيش نشر هذا التوحيد في كل الأرض وفي كل البلدان، حتى أنه بعث تلك الرسالة لملكة سبأ بعد أن عرف من خلال الهدهد أن هذه الملكة تعيش الشرك وتعيش عبادة الشمس من دون الله سبحانه وتعالى، بينما نجد اليهود يحرفون تلك الشخصية العظيمة التي كانت تعيش الإيمان فينسبون لها السحر وينسبون لها كل ما تملك من قوة وإمكانات هائلة، كل ذلك بفضل ما كان يستعمله سليمان من السحر. هذه كذبة كبيرة على سليمان عليه السلام، وهذا هو ديدن اليهود في تحريف الحقائق النبوية والحقائق الإلهية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. القرآن هنا يعبر عن السحر بالكفر، لم يقل القرآن وما كان سليمان ساحرا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يعني عبرت بالسحر عن السحر بالكفر وما كفر سليمان. سليمان لم يكن يوما من الأيام يستعمل السحر، لأن السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذه الآية تعرض لشأن من شؤون اليهود، وهو تداول السحر بينهم، وأنهم كانوا يستندون في أصله إلى قصة معروفة أو قصتين معروفتين عندهم، فيها ذكر من أمر سليمان النبي عليه السلام والملكين ببابل هاروت وماروت. فهؤلاء اليهود يزعمون أنهم يؤدون ما يؤديه الأنبياء عليهم السلام من السحر، وبذلك يبررون تلك الأعمال الكافرة بأنها أعمال أنبياء، وأن سليمان ما ملك إلا لأنه كان يستعمل السحر، وأن السحر من الأمور الشرعية ومن الأمور التي أقرها الدين. وبالحقيقة الإسلام والرسالات السماوية جميعها لا تؤمن بالسحر وتكفر بالسحر، حتى أن القرآن الكريم يصرح على لسان موسى عليه السلام أن لا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر لا يفلح في عمله ولا يفلح في فعله، وقد جاءت في الأحاديث النبوية أن الساحر الكاهن كالساحر والساحر في النار، وإن ساحر المؤمنين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. قيل يا رسول الله لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال لأن الشرك أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان. هنا الأحاديث النبوية والآيات القرآنية تعبر عن السحر بالكفر، وأن السحر مصداق من مصاديق الكفر، وبذلك رد القرآن ادعاء اليهود بأن سليمان كان يستعمل السحر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. لكم مني أجمل التحايا وأسكاها وأطيابها وأخلصها مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وتحية لكل من يستمع لنا الآن. من أنوار البصيرة تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، وبعد ذلك نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية عند 12:26. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:46. وبعد ذلك قسم الخبر يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25. وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08. وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا جزيلا على استماعكم لهذا الاستعراض في رعاية الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في 28 من حزيران يونيو الماضي في لقاء مع رئيس السلطة القضائية. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، أشار سماحة السيد القائد الخامنئي إلى الالتفات إلى كافة الأصوات، منها أصوات الضباط، والافتقار للقوانين في متابعة بعض الأمور الجانبية. فقال سماحته:
مسألة أخرى هي أن الضباط يشكون لنا أنه مثلا عندما نعترض عليهم لماذا لم تتدخلوا في المورد الفلاني، يقولون لقد تدخلنا وأحلنا الأمر إلى السلطة القضائية لكنها تركته. نسأل السلطة القضائية لماذا؟ يقولون ليس لدينا قانون. حسنا، إذا لم يكن لديكم قانون فمن الذي يجب أن يوفر القانون؟ أنتم من عليكم ذلك. أعدوا مقترح قانون وقدموه إلى مجلس الشورى الإسلامي من أجل أن يقره لكم، فيجب ألا يكون الأمر على نحو يبذل فيه الضابط مجهودا وجهدا ويؤدي عملا ثم يأتي إلى السلطة القضائية فيذهب الأمر سدى بسبب تغافل القضاء أو عدم تخصص القاضي في تلك الحالة تحديدا. لذا هذه هي النقطة السادسة، أي النظرة الشاملة إلى العلاقة بين القضاء والضباط العدليين.
حياكم الله أعزائنا الكرام. يعتبر الأمن النفسي حاجة ماسة للمجتمع ولن تقل أهميته عن الطعام والمسكن، وهذا ما أشار إليه سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله فقال:
النقطة السابعة هي موضوع الأمن النفسي للناس. هذه من الحقوق العامة التي قلت إنني سأشير إليها، من الحقوق العامة للناس أن يتمتعوا بالأمن النفسي. ماذا يعني الأمن النفسي؟ أي ألا تبث كل يوم إشاعة ما في الأذهان، وكذبة ما، وكلمة مخيفة ما. حتى الأمس كانت الصحف فقط هي من تفعل ذلك، والآن أضيف إليها الفضاء المجازي، بين حين وآخر أو كل بضعة أيام وأحيانا كل بضع ساعات ينشر شخص محدد أو مجهول شائعة ما أو كذبة ما أو كلاما في الفضاء المجازي، فيجعل الناس قلقين ويشوش أذهانهم. يروي كذبة ما وينشرها فيزول الأمن النفسي للناس. من واجبات القضاء التعامل مع هذه القضية. طبعا سمعت هنا بعضهم يقولون: ليس لدينا قانون. أولا يمكن استخدام القوانين الموجودة نفسها ومعرفة الحكم في ذلك. وإذا لم يكن لديكم قانون فأعدوه بسرعة، هذه أمور مهمة، إنها قضية أيضا. بالطبع أحيانا تكون السلطة القضائية نفسها مصدر بعض هذه الأخبار، هذا يعني أنه في بعض الأحيان يذكر شخص ما في السلطة أمرا عن شخص ما أو مجموعة ما، ما يؤثر بحد ذاته في الرأي العام.
أيها الأكارم، وفي خاتمة اللقاء مع منتسبي السلطة القضائية تطرق سماحته إلى ضرورة إتمام الملفات والشكاوى للتوصل إلى نتيجة، فقال سماحته:
آخر موضوع هو متابعة الملف الذي تفتحونه حتى النهاية والفراغ منه. الملفات المختلفة التي تدخلها السلطة القضائية وتخص الشأن العام، مثلا فيما يخص بعض المصانع أو بعض التصرفات وأمثال ذلك، أوصلوها إلى نهايتها، لا أن تفتحوا الجرح ثم تتركوه. بالطبع عادة ما يحدث ضجيج في البداية ثم ينسى مع مرور الوقت. كلا، أي عمل تبدأون به وقضية تتابعونها بشكل خاص، الآن قد قال بمحورية المشكلة، وهذا جيد. محورية المشكلة أمر جيد جدا بسبب أولويتها، تابعوها إلى النهاية واعملوا على إتمام الملف ثم تفرغوا منه. وشدد سماحته قائلا: عملكم صعب، إن عملكم شاق. السلطة القضائية أحد الأعمال الشاقة حقا. أنا العبد على اطلاع على القضايا التنفيذية الجارية منذ بداية الثورة، ودوما قلت إنني أخشى التصدي للقضايا المرتبطة بالسلطة القضائية، واجتنبت ذلك لأنه صعب وثقيل جدا. لقد أخذتم على عاتقكم عملا ثقيلا.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم الحلقة الأولى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، والذي أعد بمناسبة عام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو العام الهجري الشمسي الحالي 1379، والذي تقارنت بداياته مع عيد الغدير الأغر. فكونوا معنا كي نبدأ جولتنا في تلك الرحاب المقدسة بعد قليل.
أعزائنا المستمعين، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لولا أني أخشى أن تقول فيك فئة من الناس ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك مقالة لا تمر على أحد من الناس إلا وأخذ التراب من تحت قدميك. وما عسانا بعد ذلك أن نقول في علي وقد قال فيه أستاذه الأعظم ورفيقه في الجهاد كما جاء في بعض المرويات هذه المقالة، وكتب عنه المغرمون بتاريخ الأبطال وعباقرة العصور والمشرعون والقديسون عشرات الكتب، ولم يحدث لإنسان غيره ما حدث له، فقد وضعه من لا يؤمنون به إيمان شيعته ومحبيه في طليعة قادة الفكر ووضعه المعتدلون من محبيه إلى جانب الأنبياء والمرسلين والمغالون منهم في مستوى الآلهة، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه: هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال، والغالي من الغلو في الشيء أي التمادي فيه، والقالي من قلى بمعنى كره وأبغض، ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الضحى مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى.
وما عسانا أن نقول في أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد كان ولا يزال حديث الأبطال وعشاق البطولات وقدوة المجاهدين المخلصين في سبيل المبدأ والعقيدة والمرجع الأول في التشريع والفلسفة والأخلاق والتربية والسياسة الحكيمة التي توفر للناس في مختلف العصور العدالة والأمن والسعادة في الدنيا والفوز بنعيم الآخرة. ولكننا ومع اعترافنا بالعجز والقصور سنتطرق للحديث عن جوانب شخصية الإمام علي عليه السلام المشرقة الوضاءة، عسى أن نحيط ببعض تلك الجوانب.
نعم مستمعينا الأكارم، لقد كان علي بن أبي طالب عليه السلام حدثا تاريخيا غريبا عن طباع الناس وعاداتهم منذ ولادته وحتى النفس الأخير من حياته، فقد أطل على هذه الدنيا من الكعبة المشرفة، وقد جاءتها أمه فاطمة بنت أسد مستجيرة بالله، فلاذت إلى بعض جوانبها، وقد خشيت أن تراها عيون أولئك الذين اعتادوا الاجتماع في أمسياتهم إلى أروقة البيت وفي داخله، فانحازت ناحية وتوارت عن عيونهم خلف أستار الكعبة واهنة قد على وجهها الشحوب، ومشت في أوصالها رجفة من شدة الطلق، فيسر الله ولادة مولودها وهي متعلقة بأستار الكعبة، فكانت ولادة علي عليه السلام في ذلك المكان حدثا تاريخيا لم يكن لأحد قبله ولم يحدث لأحد بعده. وكما دخل علي عليه السلام إلى هذه الدنيا من بيت الله، فقد خرج منها حين أقبل عليه الموت من بيت الله.
وفي هذا الخصوص قال شهاب الدين الآلوسي صاحب التفسير المشهور بروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني في الفريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية لعبد الباقي أفندي العمري عند قول الشاعر: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة عند البيت إذ وضع. وكون الأمير كرم الله وجهه ولد في البيت أمرا مشهورا وذكر في كتب الفريقين، ولم يشتهر وضع غيره كما اشتهر وضعه، بل لم تتفق الكلمة عليه، وما أحرى بإمام الأئمة أن يكون وضعه فيما هو قبلة المؤمنين، وسبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين.
وقد تسابق الشعراء إلى نظم بدائع القصائد في هذه الحادثة الميمونة، منهم السيد الحميري المتوفى عام 173 هجري قمري، ومن قصيدته: ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدت مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد.
وللعلامة الشيخ حسين نجف المتوفى عام 1252 هجري قمري هذه الأبيات: جعل الله بيته لعلي مولدا، يا له علا لا يضاها، فاكتست مكة بذلك افتخارا، وكذا المشعران بعد مناها. لم يشاركه في الولادة فيه سيد الرسل ولا أنبياها.
أعزائنا المستمعين، لم يدون لأحد من الصحابة والخلفاء ما دون للإمام علي عليه السلام من الخطب والمواعظ والكتب والوصايا والحكم، ولا يمكن حصر ما جاء من كلمات قصار لهذا الإمام العظيم، وإن ورد منها في نهج البلاغة ما يناهز 500 كلمة، وهذه الكلمات القصار تحوي من الأخلاق والعرفان والآداب والعلوم ما لا تحويه مطولات الآخرين، وفيها البلسم الناجع لأمراضنا الخلقية ولمشاكلنا الاجتماعية.
ومن كلمات أمير المؤمنين عليه السلام القصار التي جرت مجرى الحكم قوله صلوات الله وسلامه عليه: السعيد من اتعظ بغيره، أي أن السعادة في الدنيا والآخرة لمن يتعظ ويقبل النصيحة ممن هو ينصح لآخر ويزجره عن فعل شنيع وأمر قبيح، وإذا رأى منكرا صادرا عن الغير استكرهه ولا يقاربه أصلا، كما قيل للقمان الحكيم: ممن تعلمت الأدب؟ فقال: ممن ليس له أدب، لأني كلما رأيت ما يصدر منه تركته.
وأما كتاب نهج البلاغة الذي يتلازم اسمه مع الاسم الشريف لأمير المؤمنين عليه السلام، بحيث إن ذكر الأول تبادر إلى الذهن الثاني، وإن ذكر الثاني تبادر إلى الذهن الأول، فهو ينبوع متدفق جياش يزداد تدفقا كلما نقب فيه، كما ظهر مدى اتصاله ببحار المعارف الإلهية أيضا. فالكتاب هذا ليس رائدا لجيل أو قرن فحسب، وإنما هو رائد لكل الأجيال ولكل القرون، ويعود تدفق نهج البلاغة وخلوده إلى شخصية من أوجده، فهو ظل رقيق لشخصية الإمام علي عليه السلام المشرقة، وليس مضي الزمان هو الذي أضفى على هذا السفر القيم بهاء وعظمة، وإنما هي شخصية الإمام الجليلة التي أضفت على تلكم الكلمات روحا وروعة وخلودا.
أجل، إن نهج البلاغة هو منار للمعرفة ودليل للسياسة ونبراس لها ومنشور للحكم وميزان للعدالة ومثار للحماس ومعدن للكياسة ومنهل للتربية ومحراب للعبادة ومثال للفصاحة والبلاغة. والغريب في أمر هذا الكتاب أن المشاهد فيه تتغير بصورة تريك أن الحق قد غلب كل الظنون الباطلة. ويعبر الشيخ محمد عبده العلامة المصري الشهير وأحد تلامذة المصلح المعروف جمال الدين الأسد آبادي في مقدمته لنهج البلاغة عن هذه الحقيقة، فيقول:
تصفحت بعض صفحاته وتأملت جملا من عباراته من مواضع مختلفات وموضوعات متفرقات، فكان يخيل إلي في كل مقام أن حروبا شبت وغارات شنت، وأن للبلاغة دولة وللفصاحة صولة، وأن مدبر تلك الدولة وباسل تلك الصولة هو حامل لوائها الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بل كنت كلما انتقلت من موضع إلى موضع أحس بتغير المشاهد وتحول المعاهد، فتارة كنت أجدني في عالم يغمره من المعاني أرواح عالية في حلل من العبارات الزاهية تطوف على النفوس الزاكية وتدنو من القلوب الصافية، توحي إليها رشادها وتقوم منها مرادها وتنفر بها عن مداحض المزال إلى جواد الفضل والكمال.
ويتابع الشيخ محمد عبد قائلا: وأحيانا كنت أشهد أن عقلا نورانيا لا يشبه خلقا جسدانيا فصل عن الموكب الإلهي واتصل بالروح الإنساني فخلعه عن غاشيات الطبيعة وسمى به إلى الملكوت الأعلى ونمى به إلى مشهد الفوز الأجلى. أجل أيها الأخوة والأخوات، لقد اهتدى علي عليه السلام إلى الحقائق الثابتة وفلسفة الخلق بصورة تجد كلامه الشفاف يخلد الحياة، وهو أيضا خالد خلود الدهر، إذ هو من كلام من تربى في أحضان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وارتوى من معين الوحي، ونمى وترعرع في بيت القرآن، وهو من كلام من لمس كلام الله بكل كيانه، فتجسد فيه الإيمان، وأصبح هو ذاته مقياسا للحق، وباب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلا عجب أن يصدر منه كلام على مستوى نهج البلاغة.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا نتجول في رحاب الدوحة العلوية ورحاب نهج البلاغة الفسيحة في برنامج يبث على حضراتكم من إذاعة طهران، وها نحن نقرأ على حضراتكم مقتطفا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام المستل من نهجه الشريف وهو في التوحيد، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثبته يبصره، وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته واعتراف الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك قوته، ما دلنا باضطرار قيام الحجة له على معرفته، فظهرت في البدائع التي أحدثها آثار صنعته وأعلام حكمته، فصار كل ما خلق حجة ودليلا عليه، وإن كان خلقا صامتا فحجته بالتدبير ناطقة ودلالته على المبدع قائمة.
أعزائنا المستمعين، لقد تصدى لشرح نهج البلاغة العديد من فطاحل العلماء وجهابذة الأدباء منذ عصر مؤلفه السيد الشريف الرضي، الذي سنتعرف على حياته الشريفة في برنامجنا هذا، وحتى العصر الحاضر، وبين كل منهم على حسب تخصصه من العلوم والمعارف ما حوى نهج البلاغة منها. وقد استقصى بعض الباحثين في مجال نهج البلاغة شروحه باللغات العربية والفارسية وغيرها من اللغات، فبلغت أكثر من 200 ما بين مفصل ومختصر.
وإن الشارح الأول لنهج البلاغة أعزائنا المستمعين هو جامعه الشريف الرضي، لأنه شرح الألفاظ الغريبة النادرة منه، وأما أول من بسط القول في نهج البلاغة وشرحه فهو أبو الحسن علي بن زيد البيهقي، وقد نسب إلى الشيخ أغا بزرق الطهراني صاحب كتاب الذريعة في تصانيف الشيعة قوله: أول من شرح نهج البلاغة هو السيد علي بن ناصر المعاصر لسيدنا الشريف الرضي، وأسماه بأعلام نهج البلاغة، بيد أن الشيخ عزيز الله العطاردي وفي مقدمته لكتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة لمؤلفه قطب الدين الراوندي أثبت خطأ هذا القول، وقال: ظهر أن هذا الشرح لا يكون للسيد علي بن ناصر المعاصر للشريف الرضي، وكذا لا يكون أول شرح لنهج البلاغة، والظاهر أن الشارح كان من علماء القرن السابع الهجري، واستفاد في شرحه من شروح متعددة، لأنه يقول في موارد من الكتاب: قال بعض الشارحين.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت الحلقة الأولى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، نأمل أن تكونوا قد قضيتم في ظلالها أوقاتا مفيدة.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي رضوان الله عليه عن حبيبنا وسيدنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله أنه قال: من كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا، ومن أعرض عن محرم أبدله الله به عبادة تسره، ومن عفا عن مظلمة أبدله الله بها عزا في الدنيا والآخرة، ومن أطعم مؤمنا أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه شربة من الماء سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوبا كساه الله من الاستبرق والحرير، وصلى عليه الملائكة ما بقي في ذلك الثوب سلك.
أيها
أيها الأحبة، استمعتم في مطلع هذا البرنامج لأحد غرر الأحاديث النبوية إلى حديث يملأ قلب الإنسان بهجة وسرورا وهو يستهدي به لمعرفة الأعمال التي تجعله يفوز بأسمى المكرمات الإلهية السامية، مكرمات تجسد حقيقة أن الله يقبل من عباده القليل ويجزيهم من فيض كرمه بالكثير الكثير. نتابع معكم أخانا الحاج عباس باقري وهو يشير إلى الاستنارات المحورية بهذا النص النبوي البليغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، ومن مصادق رحمته صلى الله عليه وآله بعباد الله جميل بيانه وهدايته للمصادق العملية للأعمال التي يفوز بها الإنسان بأعلى مراتب النجاح والفلاح والقرب الإلهي والسعادة الدائمة، مصادق عملية يحتاجها الإنسان أو يشاهدها في كثير من ممارساته اليومية. مجموعة من هذه المصادق اشتمل عليها النص الشريف الذي استمعتم له: من كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا. لاحظوا، كظم الغيظ يحتاجه الإنسان، تصدر من الآخرين ممارسات متعددة تثير غضب الإنسان، وقد يكون غضبه أيضا عن حق، ولكن كظم الغيظ مداراة للناس، رفقا بالعباد، رأفة بالآخرين، عفوا عنهم، تجاوزا عنهم، هذا الكظم للغيظ يبدله الله بالإيمان. يعني هذا السيطرة وهذه السيطرة على جموح النفس للتعبير عن الغضب يتحول إلى طاقة تقوم بترسيخ أصول الإيمان في قلب الإنسان وفي وجود الإنسان. يعني الإيمان يتحول إلى حركة ذاتية داخلية. كظم الغيظ سبب لأن تكون مسيرة الإنسان على الصراط المستقيم متوازنة متعادلة لا تخرج به، باعتبار أن السيطرة على الغضب هي نوع من سيطرة على المشاعر، والمشاعر هي السبب الأساسي لحركة الإنسان بهذا الاتجاه أو بذلك الاتجاه. الإنسان يعرض عن محرم، ومن أعرض عن محرم أبدله الله به عبادة تسره. الإنسان يتوجه للمحرم للحصول على لذة معينة أي بجميع أنواعها، وهو يأمل من اللذة من هذه اللذة الحصول على مرتبة من مراتب السرور، ولكنه محرم، هذه اللذة محرمة، يمتنع الإنسان عنها. هذا الامتناع الله تبارك وتعالى بلطيف إحسانه للعباد لا يحرمه من تلك اللذة، بل يعطيه لذة تسره هذه اللذة في عبادة. يعني أزكى مراتب وأسمى مراتب الإنسانية التي تكمن في العبودية، الله تبارك وتعالى يذيقه لذة وسرور هذه العبادة. وتعلمون أن جميع الأولياء همهم أن يلتذوا بعبادة ربهم، يعني العبادة عندما تكون لذيذة على القلب هذا يشتمل على علامة على قبولها من الله تبارك وتعالى. الإنسان يظلم ولكنه يعفو عن ظالمه، ما دام العفو فيه صلاح الظالم إن شاء الله. أبدله الله به عزا، الإنسان عندما يظلم يستشعر بمرتبة من الذل، يحاول أن يجبر هذا الذل بالانتقام من الظالم. أما إذا عفا عنه الله تبارك وتعالى لا يتركه، هذا العز الذي تسعى النفس لإيهام الإنسان بأنه في الانتقام من هذا الظالم الذي ظلمه، وقد يكون عن خطأ وعن غير قصد، الله تبارك وتعالى يقول له النبي الأكرم: إذا عفوت عنه الله تبارك وتعالى يبدلك عزا، ليس في الآخرة فقط وإنما في الدنيا أيضا. إذن بهذه يتغلب على وساوس النفس وما تسعى إليه لدفعه نحو الغضب، نحو المحرمات، ونحو الثأر والحالة الانتقامية. كذلك الحال بالنسبة للخدمات الأخرى التي يقدمها لعباد الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يعطيه من سنخ ومن نفس هذه الخدمة، ولكن بمرتبة أعلى. من أطعم مؤمنا أطعمه الله من ثمار الجنة، من سقاه شربة من الماء سقاه الله من الرحيق المختوم، وهكذا بالنسبة لباقي المصادق التي يذكرها الحديث الشريف، كلها تنبئ عن جميل إعانة الله تبارك وتعالى لعباده على سلوك طريق الاستقامة، لأنه طريق يوصلهم إلى أعلى مراتب السعادة والفوز والفلاح. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة العمل بوصايا نبي الرحمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله الطاهرين.
وهكذا أيها الأكارم نستفيد بوضوح من الحديث النبوي المتقدم حقيقة أن الحكمة والرحمة والإكرام والإحسان الذي لا حدود له هي الأركان الأساسية التي يكافئ بها الله عز وجل العبد على كل عمل صالح مهما كان بسيطا، يتقرب به الإنسان إلى الله بخدمة عباده والإحسان إليهم. نشكركم أيها الأكارم على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وندعوكم قبل أن نودعكم للاستنارة ثانية بمطلعها المبارك، وهو روي في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي رضوان الله عليه عن حبيبنا وسيدنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله أنه قال: من كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا، ومن أعرض عن محرم أبدله الله به عبادة تسره، ومن عفا عن مظلمة أبدله الله بها عزا في الدنيا والآخرة، ومن أطعم مؤمنا أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه شربة من الماء سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوبا كساه الله من الاستبرق والحرير، وصلى عليه الملائكة ما بقي في ذلك الثوب سلم.